يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهذا مشترك، وتزيد المرأة بالحيض، فإذا حاضت كلفت، فإذا بلغ الحلم بمعنى أنه بلغ سن التكليف بواحد من هذه الأشياء واتصف بالإسلام والعقل وسلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة فإنه تصح روايته قد بلغ الحلم. وعلى هذا فرواية الصغير غير مقبولة، أما غير المميز فمحل إجماع، وأما المميز فجماهير أهل العلم على أن روايته لا تقبل ولو راهق، يعني قارب الاحتلام، ما لم يحتلم يعني ما لم يكلف فإن روايته حينئذ لا تكون مقبولة، لأنه يعرف أنه غير مكلف، قلم التكليف لم يجري عليه، وعلى هذا لا يكتب عليه سيئاته ولا آثامه، فلا يؤمن حينئذ أن يكذب. ما الذي يمنعه عن الكذب؟ الذي يمنع عن الكذب خشية الإثم، ولا إثم عليه لأنه غير مكلف، إذن لا شيء يمنعه ويردعه عن الكذب. قبل بعضهم شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا ولا يوجد غيرهم من المكلفين، وبعضهم قبل شهادة المرافق ومن باب أولى قبل روايته. المقصود أن غير المكلف لا تقبل روايته، غير المكلف لا تقبل روايته. يعني هل حمل عن ابن عباس قبل التكليف شيء؟ هل حمل عن ابن الزبير قبل تكليفه شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يكلفوا. سيأتي في وقت التحمل والأداء متى يصح التحمل، إن محمود بن الربيع حقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه من دلو وهو ابن 5 سنين أو 4 سنين على الروايات، فيصح تحمل الصغير لكن أداؤه وروايته غير صحيح. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى قد بلغ الحلم، يعني صار مكلفا سليم الفعل، سليم الفعل من فسق لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، أو خرم مروءة، من فسق أو خرم مروءة. المروءة التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، تخلق بأخلاق أمثاله في زمانه وفي مكانه، فلا يشذ عن بني جنسه وبني بلده بشيء ينتقد فيه. وفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى عدم اشتراط الحرية ولا الذكورية ولا العدد، ولا العدد، فالمرأة تصح روايته. واحتحمل الناس عن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات ومن التابعيات، تحملوا الحديث عنهم وتداولها بينهم، فالذكور لا تشترط فتصح رواية المرأة. وكذلك الحرية ليست بشرط، لأن الأحاديث والسنن نقلت عن أرقاء، فنقلت عن بلال ونقلت عن بريرة وهي أمة وامرأة أيضا، خلافا لمن اشترط شيئا من ذلك، وأن الرواية كالشهادة. وبما أن الشهادة لا تقبل من امرأة منفردة ولا من رقيق فالرواية مثلها، والصواب أن هذا مما تختلف فيه الرواية مع الشهادة، فتقبل رواية المرأة، وكتب السنة طائفة بروايات النساء، وتقبل رواية الرقيق، فلا شرط للحرية ولا للذكورة. واشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيها، أن يكون الراوي فقيها، ولا عبرة بهذا الاشتراط، لأننا لو تأملنا أحوال الرواة الذين حمل أهل العلم عنهم الأخبار وجدنا الفقهاء منهم قلة، حتى بعض الصحابة ممن يخفى عليه الأحكام الشرعية، تحملت عنهم الأخبار لا سيما ما يتعلق بهم، فبعضهم اشترط فقه الراوي، والحقيقة أن هذا الشرط لا دليل عليه بل الواقع يرده. فمن الأعراب الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون من الأحكام إلا الشيء القليل، نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام وتحملت عنه. الفصل الأول انتهى من الفصول 13. نعم، إذا لم يكلف قبل ذلك بإنزال أو إنبات لا بد من استكمال 15 سنة. المميز نعم سيأتي إن شاء الله تعالى في متى يصح تحمل الصغير، المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا في الأمور التي ليست عامة، ليست عامة للأمة. أما في الأمور التي تشمل الناس كلهم فحدت بتمام 7 سنين. يعني في الرواية لو اختبرنا صبي عمره 3 سنين وجدناه يضبط، ما المانع من صحة من تصحيح تحمله إذا وجدناه يضبط؟ وقد يصل إلى 10 وهو لا يضبط، كما قال ابن الصلاح، وإن كان لا يفهم الجواب ولا يرد الخطاب لم تصح روايته، ولو كان ابن 5 بل ابن 50. بينما الصغير إذا اختبر وابتلي صحت روايته، وهذا في الأمور التي يصح التفرد فيها. أما الأمور التي جاءت أحكام عامة للمسلمين فإن تحدد بحد مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين. إن لو قيل مروا أولادكم المميزين، على كل أب أن يأمر ولده إذا ميز، تجد الولد عمره 10 سنوات وباب المسجد، وإذا سئل أبوه قال والله ما ميز، وتجد الآخر يؤذي الناس بطفله ذي السنتين أو 3 ويقول مميز، فما تترك هذه اجتهاد الناس لا، لكن في الرواية الله يقوي قدامه الأداء وقدامه الشروط عند التحديث، كونه يحضر مجلس السماع ويستمع إن استفاد ولا معنى نقص معنى مضرة، لكن كونه يصف مع الناس ويؤذيهم ويقطع الصفوف ويشوش على الناس 2 3 سنين كما يأتي بعضهم بولده تأذى الناس به، قد شهدنا من ذلك ما يندى له الجبين ويعتصر له القلب أسا وألما، شخص جايب طفل عمره 3 سنوات ومعه بالصف لما كبر الناس ذهب الولد إلى المصاحف وصار يعبث بها عبث لا يقبله أحد، وأبوه لم يتحرك ولا يقدم، لما ذهب الولد إلى المروحة بإمكانه أن يتناولها فتؤذيه قطع الأبصرة وذهب يجيبه خوفا عليه، مثل هذا لا شك أنه يمنع ولا يترك مثل هذا اجتهادات الناس، لأن كل واحد يقول الله ولدي مميز الحمد لله، وبعضهم يقول لا ما ميز، إذا ما جاء قال ما ميز، والحضر قال مميز ولو كان صغيرا، مثل هذه الأمور تضبط بضابط عام. ومثله التكليف، خلاص في أمور واضحة فاصلة. الفصل الثاني ما تعرف به العدالة، قال رحمه الله تعالى ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، ومن والذي يزكيه أي يعدله في روايته ويشهد له بأنه عدل ضابط، عدلان يعني 2 فعدل مؤتمن تقبل روايته اتفاقا، عدل ضابط إذا تناولت تزكية العدالة والضبط قبلت روايته. من زكاه عدلان فعدل مؤتمن، والمؤتمن تأكيد وتكملة، وصحح اكتفاؤهم أي جمهور أئمة الأثر بالواحد، وصحح اكتفاؤهم بالواحد أي قبول التعديل تزكية من شخص واحد، والواحد سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الصحيح عندهم في الرواية أن التزكية يكتفى فيها بواحد، ولو امرأة ولو أمة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة فأثنت عليها خيرا وزكتها، فتقبل تزكية المرأة ولو كانت أمة، فضلا عن كونها ذكرا حرا أو عبدا. خلاف الشاهد، فالصحيح عدم الاكتفاء بالواحد، الصحيح عندهم عدم الاكتفاء بتزكية الواحد للشاهد كالأصل. الرواية تقبل من واحد، فالتزكية تبعا لها تقبل من واحد، الشهادة لا تقبل من واحد، فالتزكية لا تقبل بالنسبة للشاهد من واحد، وكل فرع له حكم أصله. هذه التزكية، وهي التي يحتاج إليها في معرفة ارتفاع الجهالة الباطنة. وصححوا يعني مما تثبت به العدالة أيضا، صححوا استغناء ذي الشهرة بها بين أهل العلم والاستفاضة. إذا كان مشهورا مستفيضا بين أهل العلم أنه من أهل العدالة ومن أهل الثقة ومن أهل العلم ومن أهل الفضل، وصحح استغناء للشهرة عن تزكية صريحة كمالك النجم السنن، كمالك النجم السنن كما وصفه الإمام الشافعي بذلك، ومثل مالك شعبة وأحمد وابن معين والسفيانين وغيرهم. هؤلاء إذا وردوا في سند، جاءت في السند أحمد بن حنبل أو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو مالك أو الأئمة الكبار، هؤلاء هل تحتاج إلى أن تذهب إلى كتب الجرح والتعديل لتنظر ما قيل فيهم؟ نعم، ما يحتاج. هؤلاء استفاض فضلهم وعلمهم ضبطهم وإتقانهم وحفظهم، فلا يحتاجون إلى تزكية. بينما لو وجد في السند شخص لم يشتهر ما تعرفه، لابد أن تبحث عنه في كتب الرجال، ولابد أن تسأل عنه، لابد من التزكية. وصح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، فلابد من التزكية في حق من لم يشتهر بها ولم يستبض أمره بها. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال إسحاق يسأل عنه، إسحاق يسأل عن الناس. ومثل هذا قال في أبي عبيدة وخيره، فالذين استفاض ذكرهم واشتهر أمرهم لا يسأل عنه. وتجدون الآن بعض الناس يسأل عن العلماء الكبار، يأتي سؤال ما رأيك بالشيخ ابن باز، هذا السؤال يحتاج إليه، والله هذا حاصل. ومرة واحد يسأل في شرح أحاديث الفتن، يسأل يقول ما رأيك بالشيخ ابن جبرين، قلت لولا أن هذا السؤال من الفتن ما أجبت عنه. ويسألون عن مشايخ كبار، هؤلاء يحتاجون، هؤلاء يسألون عن الناس ما يسأل عنهم. فالذي استفاض في الناس ذكره واشتهر فضله لا يسأل عنه، لا يسأل عن مثل هذا. ولذا صححوا استغناء للشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. ثم قال رحمه الله: ولابن عبد البر، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الحافظ المتوفى سنة 67 63 و 400، وهي السنة التي توفي فيها الخطيب الحافظ، هذا حافظ المغرب وذاك حافظ المشرق. ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني، أي لم يضعف. كل من عني أي اهتم بحمل العلم بحيث صار من أهل العلم ولم يوهن لم يضعف. رأي ابن عبد البر أن مثل هذا عادل، لا يحتاج فيه إلى تزكية ولا يحتاج إلى أن تراجع كتب ولا شيء. ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهن فإنه عادل، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، يعني من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث استدل به ابن عبد البر على أن كل من عرف بحمل العلم أنه عدل، فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف ابن عبد البر رحمه الله في رأيه هذا، خولف. لماذا؟ لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل ولا ثقة ولا مرضي، يحمل العلم ويفتي في الأحكام وقد يفسر القرآن وقد يشرح السنة ومع ذلك ليس بعدل ولا مرضي، لأنه يرتكب محرمات ويتساهل في واجبات. ولا نحتاج في عصرنا إلى تمثيل، يعني إذا وجد في السابق نادرا فإنه في عصرنا كثير كثير. من يرحل إليه ويشار بأنه المحدث وتطلب منه الإجازات لأن سنده عالي وسماعه قديم، ومع ذلك الناس يصلونه في بيته مع كل أسف. ويوجد من علامات الفسق عليه ظاهرة وهو يدرس التفسير أو الحديث أو الفقه أو غير ذلك. فالواقع يشهد بخلاف ما قاله ابن عبد البر رحمه الله. ولم يهن فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف، لأن ابن عبد البر توسع في التعديل توسع غير مرضي، والحديث مضاعف عند أهل العلم الأكثر على تضعيفه، وإن صححه الإمام أحمد فيما نقله الخطيب في شرف أهل الحديث، لكن طرقه لا كلها ضعيفة. قد يقال أن تعدد الطرق تدل على أن له أصلا، لكن مفرداته ضعيفة ضعف شديد، فمن قبله نظرا لكثرة طرقه ومن رده فلضعف أفراده. ومع ذلك لو صح هذا الخبر لكان أمرا وليس بخبر، لكان أمر للعدول بأن يحملوا هذا العلم ولا يتركوا فرصة للفساق أن يحملوا هذا العلم ويتصدروا الناس. لا يترك أهل العلم، أهل العدالة، أهل الفضل، أهل الاستقامة فرصة للفساق أن يتصدروا الناس، فيكون معنى الحديث ليحمل، يعني لفظه لفظ الخبر ومفاده الأمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وجاءت هذه الرواية باللام عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، فدل على أن الحديث أمر للثقات بحمل العلم وأن لا يترك المجال للفساق. ومن أهل العلم من ينازع في تسمية ما يحمله الفساق علم، بل الفاسق جاهل، ولو عرف جميع ما دون من أحكام، يعني لو حفظ الكتب كلها بأدلتها فهو جاهل، لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه وجوده مثل عدم الوصف ما ارتفع، لأن العبرة بالعلم النافع، وهذا ليس بنافع علمه. الأمر الثاني أن الله جل وعلا سمى الذي يعصي جاهل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذا حصر للتوبة في الذين يعملون السوء حال جهلهم. طيب، الذي يعرف أن الشرب شرب الخمر حرام ومعه دليله من الكتاب والسنة، يحفظ الدليل من الكتاب والسنة، هذا جاهل ولا عالم؟ هذا يعرف الحكم بدليله، عالم ولا جاهل؟ لو قلنا عالم قلنا ما له توبة، لأن التوبة خاصة بالفساق، ولم يقل أحد بهذا القول، فدل على أنه جاهل ولو عرف الحكم بدليله. فالفاسق الذي يحمل من العلم ما يحمل هذا جاهل، فالذين يحملون العلم هم العدول، يعني العاملون به. وأما الفساق فعلمهم ليس بعلم، ولذلك قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الفاسق حينما يحمل العلم هل حمله بهذه النية لينفي عنه تحريف الغالين انتحال المبطلين تأويل الجاهلين، أو ليتخذه مصدر رزق؟ لأنه لو جاء بهذه النية ارتدع عما يفعله من جرائم أو يتركه من أوامر، فدل على أنه جاهل، إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة. ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت وقبل نزول علاماته. لكن خولف عامة أهل العلم على خلافه ووافقه بعض العلماء كابن المواق وابن سيد الناس، وقال الحافظ الذهبي إنه حق. لكن من يقول بأنه حق أو يوافق ابن عبد البر أو حتى ابن عبد البر نفسه لا يمكن أن يصف فاسق بأنه عالم، إنما يحمل العلم على ما نفع، لأنه يقول ولم يوهني، ولم يوهني يعني لم يضعف، والفاسق مضعف، فلا يدخل الفاسق في كلام ابن عبد البر. وعلى هذا يوافق، إذا لم يدخل الفاسق إذن هو من الأصل عادل، وإنما قد يستدل على عدالته بحمله العلم ولو لم يزكى. ثم في الفصل الثالث من الفصول 13، نعم، وافقه ابن المواق، كتاب اسمه بغية النقاد لابن المواق، هذا على كتاب ابن القطان. وافقه أيضا ابن سيد الناس اليعمري أبو الفتح، ووافقه أيضا الحافظ الذهبي. قال رحمه الله في الفصل الثالث ما يعرف به الضبط، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. يعرف الضبط بالامتحان كما تقدم في المقلوب، بما عرف ضبط الإمام البخاري لما امتحنه أهل بغداد، فالامتحان أقرب وسيلة لمعرفة الضبط. وكثير من أهل من ينتسب إلى العلم أو يدعي العلم إذا امتحن حسب في الامتحان، يسأل كم سؤال ثم لا يجيب أو يجيب بجواب يدل على جهله، فيستدل به على أنه ليس بضابط. كما أنه يعرف الضبط بعرض رواية الراوي على روايات الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، إن وافقهم في جميع ما يرويه أو في غالب ما يرويه فإنه ضابط، وإن وافقهم نادرا أو لم يوافقهم فمخطئ، يعني ليس بضابط. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، من يوافق دائما أو غالبا في المعنى أو اللفظ ذا الضبط فضابط يحتج به، أو يوافقه نادرا فمخطئ ليس بضابط فلا يحتج به، فلا يحتج به. ثم بعد ذلك الفصل الرابع، الفصل الرابع في الجرح والتعديل، وهل يقبلان دون بيان أو لا بد من بيانهما، يعني بيان الأسباب، هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب، أو لا بد من بيان أسباب الجرح والتعديل، أو لا بد من بيان أسباب الجرح دون التعديل، أو لا بد من بيان أسباب التعديل دون الجرح، فالقسمة رباعية. وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا، وصححوا يعني جمهور أئمة الأثر قبول تعديل، هذا هو القول الأول في المسألة، قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له خشية أن تثقلا ويشق ذكرها لأنها كثيرة. إذا لزم بيان أسباب التعديل فإذا قال أحمد ثقة، ثقة لماذا؟ يحتاج الإمام أحمد أن يقول ثقة لأنه لم يتلبس ببدعة، ثقة لأنه يصلي، لأنه يزكي، لأنه يصوم، لأنه يحج، لأنه يأمر بالمعروف، لأنه لا يرتكب كذا ولا يفعل كذا ولا يغش ولا يرابي ولا، فيلزمه أن يعدد جميع الواجبات لإثباتها ويعدد جميع المحرمات لنفيها. هذا إذا اشترطنا بيان سبب التعديل، ولذا قال وصحه قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، أن مخافة أو خشية أن تثقل، لأن كل راوي من الرواة يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد في جميع الرواة في التعديل، فينفى عنه كل ما يجرح في العدالة بالتفصيل. ولهذا قال جمهور أهل العلم أن أسباب العدالة لا يلزم ذكرها، بل يكتفى بقول الإمام عدل أو ثقة. ثم إن عورض هذا القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه هذا الإمام من جرح ننظر، فإن فسر الجرح بأمر مقبول قدم على التعديل على ما سيأتي في تعارض الجرح والتعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، هذا ما عرف أنه يشرب الخمر في المعدل، لكن الجارح يقول يشرب أنا رأيت، والمسألة مفترضة بمعدل ثقة، فهذا معه زيادة علم خفيت على المعدل، وصحح قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقله، ولم يروا قبول جرح أبهم للخلف في أسبابه، وربما ولم يروا قبول جرح أبهم من غير ذكر لسبب، يعني جرح غير مفسر لا يقبل، بل لا بد من ذكر سبب الجرح، لأن ذكر سبب الجرح لا يثقل كذكر سبب التعديل، لأنه يحصل بواحد، العدالة لا تحصل بواحد، لو قال يصلي ما يكفي، لكن الجرح لو قال يشرب الخمر أو يفعل كذا أو يفعل كذا من المحرمات أو يخل ببعض الواجبات يكفي، ما يحتاج عدد. ولم يروا قبول جرح الأبهمة للخلف بين الناس في أسبابه، أسباب الجرح، أولا لكونه لا يثقل كأسباب التعديل، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، قد يجرح يقول ليس بثقة وليس بعدل ولا مرضي، طيب إيش السبب؟ قد يذكر سبب ليس بجارح، فلذا لا بد من بيان الجرح للخلف في أسبابه، وربما يعني مما يدل على عدم قبول الجرح مبهما، أنه ربما استفسر الجرح كما قال رحمه الله، استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما. نعم، كيف؟ لا بد من تأتي الأقوال الأخرى، لكن هذا قول معتبر عند أهل العلم وقول الأكثر، لأنه قد يستفصل ويقال ليس بثقة، لماذا؟ شعبة قال فلان لا يؤخذ عنه العلم، يعني ليس بثقة، لماذا؟ قال رأيته يركض على برذون، رأيته يركض على برذون، يعني يسرع في دابته، يعني الآن ثلاثة أرباع طلاب العلم ما تبقى روايتهم، إذا ركبوا السيارة جابوا الطبلون، رأيه هذا ليس بجارح هذا، اللهم إلا من جهة مخالفة الولي، ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد فجوة النص. وعلى كل حال ربما استفسر الجارح، لأن بعض الناس يصير عنده شيء من التشدد فيجرح بما ليس بجارح، بعض الناس تخطب منه ابنته وتمكث السنين ويردد الأخيار، لأن له نظرة تختلف عن نظرات الناس، جماعة في مسجد يطلبون إمام، فجاءهم إمام من خيار الشباب وقراءته طيبة، لكنه نسي أن يطفئ مكبر الصوت، كان في فيش جنبه نسي وقام، قال واحد من الجماعة هذا ما يصلح، كان ما طفى، فجرح له، يعني بعض الناس من نظرات غريبة، يعني يقدح بما ليس بقادر، فلهذا جمهور أهل العلم يقول لا بد من بيان سبب الجرح، ولذا قال ربما استفسر الجرح، يعني عن الجرح من قبل الجارح ببيان سببه، فذكر ما لم يقدح، استفسر الجرح فلم يقدح بناء على ما يعتقد أنه يقدح، كما فسره شعبة ابن الحجاج وإمام من أئمة المسلمين، كما فسره شعبة بالركض فما، يعني حين قيل له لم تركت حديث فلان، لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، رأيته يركض على برذون، وأيضا سئل بعضهم لما تركت الرواية عن فلان، قال لأنه رأيته يبول قائما، رأيته يبول قائما، نعم إن كان بمرأة من الناس ترد روايته، وإن كان لذات البول قائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. ويروى عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو، يعني اللي يروي عنه، فسمع صوتا من داره فتركه، يعني صنع صوت، ويختلفون في هذا الصوت، بعضهم يقول صوت طنبور، يعني آلة له، وهذا إن كان هو الذي يستعملها أو تستعمل علمه قادح. ومنهم من يقول أنه يقرأ بالألحان، يقرأ القرآن بالألحان، يعني يمد مدود زائدة ويقرأ بالتطريب، يعني كصنيع كثير من القراء الآن، فلم يسمع منه شعبة، وهذا جرح إذا ترتب عليه زيادة في المدود ينشأ عنها زيادة حروف قادحة. والمنهال هذا وثقه جماعة من أهل العلم منهم ابن معين والنسائي واحتج به البخاري، بل وعلق عنه البخاري في صحيحه من رواية شعبة نفسه، فعلى هذا شعبة لم يترك الرواية عنه. ومنهم من يقول السبب في ذلك أن الرواية لهذا الخبر عن شعبة عن المنهال كانت قبل هذه الحادثة، قبل أن يسمع منه صوت الطنبور أو الصوت، أو لعله تاب من ذلك فحمل عنه شعبة لأنه زعل المانع. فبان بما ذكر أن البيان مزيل لهذا المحذور، يعني قد تختلف أنت وشخص، يعني قد تسمع شخص يقول حكما شرعيا إما حرام أو يقول يجب، ثم إذا قلت له ما الدليل ذكر دليل لا ترضى به أنت، فإذا استفسرته ذكر ما لا يصلح أن يكون دليلا كما هنا، فقد يذكر ما لا يصلح أن يكون قادحا. من العجائب أن ابن حزم ضعف المنهال في أوائل المحلة، وتضعيفه إنما هو بسبب سماع الصوت. وابن حزم حرم الصوت ولا يجيزه؟ يجيزه بجميع آلاته وأشكاله وألحانه، كيف يضعف المنهال ومضعف بأمر لا يراه؟ هذا من العجائب. القول الثاني في هذه المسألة عكسه، أنه لا بد من ذكر سبب التعديل دون الجرح. دون الجرح قالوا لي أن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يكثر التصنع فيها، فلا بد من ذكر العدالة. يعني تجد الإنسان هيبة، لحية وثوب قصير، لحية حمراء محنة، ثم أدري كل ما تشترطه موجود، لكنه في حقيقة الحال ليس على مظهره، ليس على ظاهره. ولذا قال بعضهم عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضاعف عند أهل العلم، لا يجرحه إلا رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت هيئته ولحيته علمت أنه ثقة. وسئل مالك رحمه الله عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد. فأسباب العدالة قد يتصنع فيها الراوي ويظهر على خلاف حقيقته، فعلى هذا من عدل قال له فسر تعديلك هذا، علشان ما يفسره بشيء ظاهر مثل ما قيل عن عبد الله بن عمر العمري. هذا قول ثاني في المسألة. القول الثالث أنه لا بد من تفسير الأمرين التعديل والتجريح، لأن تفسير التجريح قد يذكر فيه ما ليس بجارح فلا بد منه، وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة كالاغترار بالظاهر فلا بد من تفسيرهما. والقول الرابع عكسه، أنه لا يفسر لا جرح ولا تعديل، وهذا إذا أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، عارف بأسباب الجرح والتعديل. القول الأول هو أنه لا بد من تفسير الجرح دون التعديل، قال عنه الحافظ العراقي هذا الذي عليه حفاظ الأثر، يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل، هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح البخاري ومسلم مع أهل النظر، مع أهل النظر الذي هم أهل الرأي كالفقهاء مثلا ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالناظم كم ذكر من قوم؟ قول واحد، وعكسه معروف، والجمع بين القولين في التفسير معروف، وعكسه أيضا هو القول الرابع، لا سيما إذا صدر الجرح والتعديل من عارف بأسبابهم، من إمام معروف عند أهل العلم وهو عارف بصير بالأسباب، يعني لا يجرح بغير جارح ولا يعدل بالظاهر. والإشكال على القول الذي ذكره أنه لا بد من التفسير يأتي في قوله فإن يقل قل بيان من جرح، لأنك تقرأ في كتب الرجال تجد الإمام أحمد يقول ضعيف، يقول ابن معين ثقة، لا الإمام أحمد يفسر ولا ابن معين يفسر، وهذه مسألة وهو إشكال يأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن هنا في البرازيل نتابع الدروس، سؤالي: كيف نشرح للعوام معنى الحديث الضعيف؟ العوام يقال لهم بما يفهمون من أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلوب المناسب لهم، ولا شرع إلا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العراقي رحمه الله تعالى: فإن يقل قل بيان من جرح، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح.
بيان من جرح، قل بيان من جرح، لأن البيان مطلوب من الجارح لا من المجروح. فإن يقل قل بيان من جرح، لأن البيان إنما يطلب ممن؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب منه البيان. نعم.
فإن يقل قل بيان من جرح، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب، حتى يبين بحثه قبوله، كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعفا نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرح وقبول التعديل من غير بيان، والسبب في ذلك أن الجرح لا يصعب بيانه لأنه يثبت بأمر واحد، وأما التعديل فلا بد من تعديد جميع ما يكون به عدلا مما يجب فعله أو يجب تركه، فيذكر جميع الواجبات وينص على أنه يفعلها، ويذكر جميع المحرمات وينص على أنه يتركها ليكون عدلا، وخشية أن تثقل كما تقدم. نعم، يثقل ذكر وتعداد جميع ما يكون به عدلا مما يجب أو يحرم. أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد. ولذا تجدون في أحكام الأئمة على الأحاديث لا يستوعبون العلة في الحديث، قد يكون الحديث مضاعف من 10 أوجه، يقتصرون على واحد. لماذا؟ لأنه إذا ضعف انتهى إشكال خلاص، يذكرون أوضح وأشد أسباب التعليل، ضعيف لأن فيه فلان انتهى الإشكال، لو في غيره لكن هذا أعظمهم ضعف يكفي. فكون الشخص مشتمل على جوارح أمور تجرح، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو يكذب في حديثه مع الناس في كلامه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر وقاطع لرحمه، هل يحتاج أن يقال هذا الراوي ضعيف أو وضاع لأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر ويقطع؟ يكفي أن يقال كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إلا تقضي على ما دونه. يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخص، هل لمن أراد أن يجرح راوي أو شاهد أن يصبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات ويتركه من الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى إشكال، لكن يكون هذا أقوى الجوارح، أقوى ما يجرح به. يعني شخص لا يصلي مع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي بيقول هذا يدخن ما تقبل شهادته، يخي جرح بالأعظم علشان. نعم، إن هذه هي الجادة المعروفة، لا يلزم في الجرح أن يعدد كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف وينتهي، يكفي على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذا الرجل. ولذا يثبت الجرح بأمر واحد، فطلبوا يعني أهل العلم طلبوا بيان السبب. وأيضا الجوارح قد يختلف فيها الناس، يعني ما يجرح به الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء وهو عند غيره ليس بجرح، مثل ما تقدم ذكره عن شعبة وغيره. فالجرح لا بد من بيانه على ما تقدم، والتعديل لا يحتاج فيه إلى بيان. ومنهم من يعكس كما تقدم، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول يجب بيان سبب التعديل دون سبب الجرح، لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين الناس على أنه ثقة ويموه عليهم ويخفي ما عنده من الجوارح عنهم، فأسباب التعديل لا بد من بيانها، كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم، ومع ذلك يقول لا يقدح فيه إلا رافضي مبغض لآبائي، لو رأيت لحيته وهيئته عرفت أنه ثقة، هذا ما يكفي في التعديل، واغتر بظاهره. فلا بد من بيان التعديل، لأن كيف عدله؟ عدله بغير ما يعدل به الراوي. والإمام مالك رغم شدة تحريه ونقده للرجال استدل أو روى عن ذكر بن أبي المخارق أبي أمية وقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فعلى هذا بيان التعديل أمر لا بد منه على هذا القول. ومنهم من قال في القول الثالث يبين الجميع، يبين الجميع، والعلة مركبة من علتي القولين، من علتي القولين. والقول الرابع عكسه، لا يبين شيء، لا يبين شيء، لا سيما إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل. مع أن هذا القول وإن كان هو الواقع العملي على ما سيأتي، إلا أن هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل هو مطلوب على كل حال، بيّن أو لم يبين، لأن غير العالم عارف بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل قوله أصلا ولو بيّن، فهذا القيد لا حقيقة له، لأنه يشترط في معدل ومجرح أن يكون عارف الأسباب، الأسباب التي بها يجرح والأسباب التي بها يعدل. إشكال أورده ابن الصلاح وأجاب عنه، لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري في الجرح والتعديل، في الكمال، في الكامل لابن عدي، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، كتب الرجال قاطبة ليس فيها بيان إلا في القليل النادر، في القليل النادر يذكر البيان ضعفه فلان لأنه يفعل كذا، لكن الغالب أنه لا ينكر السبب. فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير الجرح أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتب ونستفيد منها، لأن الأحكام فيها مجردة عن بيان السبب. فإن يقل، قال الناظم رحمه الله تعالى، فإن يقل قل بيان من جرح، يعني على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، فإن يقل على القول السابق قل بيان من جرح، يعني سبب الجرح، قل بيان سبب الجرح من قبل الأئمة الذين تنقل أقوالهم، بل يقتصرون على الجرح فيقول ضعيف متهم واهم إلى غير ذلك من الألفاظ التي تأتي إن شاء الله تعالى في ألفاظ الجرح. فالكتب المعول عليها في التجريح والتعديل ليس فيها بيان إلا في القليل النادر. فإن يقل، يعني هذا إشكال يورد على القول السابق، فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح، يقل بيانهم سبب ضعف الحديث، فيذكر الحديث في السؤالات عن الأئمة، عن الإمام أحمد، عن البخاري، عن ابن معين، عن أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث موضوع لا أصل له. طيب لماذا ضعيف؟ لماذا ما يذكرون؟ لا يذكرون السبب. فهل تقبل أقوالهم أو لابد من بيان السبب؟ لأننا نقول يمكن أن هذا الإمام، يعني إذا قلنا فيه أنه قد يضعف الراوي بما لا يوجب الضعف، قد نقول أنه قد يضعف الحديث بما لا يوجب التضعيف. يمكن يقال هذا ولا ما يمكن أن يقال؟ لا سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا من لا قيمة لأهل العلم عنده، لأنه قد يواجه الكبير من أهل العلم يقول لا بد من البيان، ليش ضعف، ليش صحح، ليش وثق. ما نقبل شيء بغير تعليل، ولا نقبل حكم بغير دليل. الآن هذه حجج، يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، أريد به باطل. الآن كذا إذا قالوا في كتبهم أو فيما ينقل عنهم لمثل لم يصح، بل اقتصروا على مجرد قولهم هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤلاء أئمة كبار، يعني لو طالبناهم ولم نقبل أقوالهم إلا ببيان السبب تعطلت أحكامهم، عطلنا أحكامهم ومن أثرها في الراوي والمروي، وهم الأصل في هذا الباب، وعليهم المعول في التصحيح والتضعيف، في التوثيق والتضعيف، التصحيح والتضعيف معول عليهم. وقد يقال للعالم لما ضعفت حديث كذا، فلا يستطيع أن يجيب كما تقدم المعلم، حديث ضعيف ويكفي، لكن اذهب إلى فلان وشوف ماذا يقول لك، يقول لك أيضا ضعيف، ثالث يقول ضعيف. أنت بدورك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديث، ادرس هذا الحديث، ادرس هذا الحديث واجمع طرقه، وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم على جادة، كانت طريقة تعلمك لهذا العلم على جادة فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الوقوف على هذه العلة. قد يقول قائل إننا بإمكاننا الإمام أعل هذا الحديث لأنه لم يقف من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها، التي ترتفع بهذه العلة أو لا توجد في هذه العلة التي من أجلها ضعف. نقول أين أنت من هؤلاء الأئمة الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث؟ فينبغي أن لا يتسرع الإنسان بالحكم حتى يتأكد من أحكام الأئمة. نعم إذا وجد في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، أما إذا اتفقوا على تضعيف راوي وتضعيف حديث فليس لك أن تنظر، لأنك مهما رحت أو جئت فرجعك إليهم. هذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح أجاب عنه، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهم بين السبب في الأمرين، في تضعيف الراوي أو تضعيف الحديث، فاشتراط البيان يفضي إلى تعطيل هذه الكتب التي تشتمل على الرواة أو على الأحاديث التي تكلم فيها الأئمة ككتب العلل. فالشيخ يعني ابن الصلاح قد أجاب ألف الإطلاق، أجاب عن ذلك بأن يجب الوقف إذ استراب، يجب الوقف، لأننا ولو لم نعتمد هذا القول في رد الخبر أو تضعيف الراوي، ولو نعتمد هذا القول في الرد، لكننا نعتمده في التوقف، في التوقف بالاحتجاج بالراوي أو بالحديث، نتوقف بأن يجب الوقف إذ استراب، لا نحتج بهذا الراوي ولا نحتج بهذا الخبر حتى نقف على السبب، حتى يبين بحثه قبوله. يقول إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحث، زد في البحث أو تضعيف الحديث، ابحث اجمع الطرق والأسانيد وادرس الرجال حتى يبين بحثه قبوله. يستمر التوقف حتى يبين يظهر بحثه عن حال الراوي أو الحديث قبوله، والثقة بعدالته كمن أولو الصحيح خرجوا له، كمن أي كالراوي من الرواة الذين أصحاب الصحيح، أصحاب الصحيح البخاري ومسلم خرجوا له فيه، يعني في صحيحيه، يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب وجدنا له في الرواية في الصحيح، فأبان بحثنا وتنقيبنا في الصحيحين ووجودنا لهذا الراوي رواية في الصحيحين أنه مقبول، وأن جرح الجارح الذي لم يفسر جرحه لا يؤثر فيه، لأن بحثنا توقفنا في هذا الراوي، توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له رواية في الصحيح مخرج له، وما خرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، كمن أولو الصحيح خرجوا له مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم الجرح المبهم. ففي البخاري يعني في صحيح البخاري احتجاجا، يعني على سبيل الاحتجاج لا حس على سبيل المتابعة والاستشهاد، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة هذا مضاعف مضاعف، لأنه كما قيل كان يرى السيف. ما معنى كان يرى السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج. البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه. ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج فهذا النوع من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثر في الرواية، لا يؤثر في الرواية. لماذا؟ لأن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون بالكبير والكذب كبيرة، فلا يجرؤون على الكذب، فلا يجرؤون على الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة من يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من غيره، وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله تعالى. على أن الأئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه وذكروا ما يضعف هذا القول كحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وابن حجر في مقدمة فتح الباري، دافعوا عنه ونفوا عن هذه التهمة. وعلى كل حال البخاري احتج به، وما دام احتج به البخاري فقد جاز القنطرة، كمن أولو الصحيح خرجوا له، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق عمر ابن مرزوق الباهلي، لكنه لا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل المتابعة، مع ابن مرزوق وغير ترجمة كإسماعيل ابن أبي أويس وعاصم ابن علي، فيهم كلام لأهل العلم ومع ذلك خرج لهم في الصحيح، فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف. ونحن إذا وقفنا على مثل هذا التضعيف ووجدنا البخاري رحمه الله، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل هذا الاحتجاج من البخاري، وحينئذ لا نلتفت إلى مثل هذا التضعيف. واحتج يعني وكذا احتج الإمام مسلم في صحيحه بمن قد ضعف، احتج مسلم من قد ضعف يعني من غيره، يعني من غيره نحو سويد وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد، إذ بجرح يعني مطلق غير مفسر، إذ بجرح ما اكتفى مسلم، لأن سويدا صدوق في نفسه كما قاله جماعة من أهل العلم، وقد ضعفه آخرون لأنه لما عمي صار يلقن فيتلقن، لما عمي صار يلقن من يتلقن، ولا شك أن هذا جرح، لكن تخريج الإمام مسلم له لعله خرج له ما تحمله قبل ذلك، ما تحمله قبل ذلك، لأنهم قد ينتقون من أحاديث الراوي المختلط مثلا مما يجزمون بأنه حدث به قبل الاختلاط أو قبل قبول التلقين، يعني قبل اختلال الضبط عنده وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلك. والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له، لكن لو خولف من قبل الثقات قلنا إن هذا إنما حدث به بعد الاختلاط، أو حدث به بعد أن عمي وصار يقبل التلقين. واحتج مسلم من قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت، قائل الحافظ العراقي ومن زوائده على ابن الصلاح، قلت: وقد قال أبو المعالي، واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. قلت: وقد قال في رد السؤال المذكور أبو المعالي الجويني في البرهان، واختاره تلميذه أبو حامد الغزالي بالتشديد، وإن اشتهر على ألسنة الناس التخفيف، وإلا الأصل التشديد، عكس الباقلاني، يعني اشتهر على ألسنة الناس التشديد وهو بالتخفيف. قلت: وقد قال أبو المعالي إمام الحرمين في البرهان، واختاره تلميذه الغزالي يعني في المستصفى، وابن الخطيب فخر الدين الرازي محمد بن عمر اختاروا وقالوا: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، أن يحكم بما أطلقه سواء في الجرح أو في التعديل إذا أطلقه العالم بأسبابهما، أي بأسباب الجرح والتعديل. وهذا هو القول الرابع الذي أشرنا له في أصل المسألة. قد يقول قائل: هؤلاء إيش علاقتهم بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقواله؟ هؤلاء أهل نظر وليسوا من أهل الأثر، وبضاعتهم في الحديث مزجاة، صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، منهم من صرح ومنهم من واقع كتبه يدل على ذلك. الغزالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث مزجاة، والرازي ذكرنا قصة ذكرناها لكم في تفسير سورة العصر. نعم، لا، هو الرازي الأصل ثم الألوسي، الأصل الرازي في هذه المسألة، يعني ذكر قصة في تفسير سورة العصر أن امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدلت عليه فقالت إنها شربت الخمر ثم زنت فولدت من الزنا فقتلته، وقال لها ما قال على حسب هذا الحديث المخترع المختلق المصنوع، ولم يذكره غيره، مع أن الرازي نفسه ذكر أن الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة، دواوين السنة المعتبرة، أن هذا من علامات الوضع، وهو ما عزاه لأحد. وقال النبي على حسب هذا الخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما شرب الخمر ففيه الحد، وأما القتل ففيه الوعيد الذي جاء في سورة النساء: ما يقتل مؤمنا متعمدا، وأما الزنا فلعلك لم تصلي العصر. هذا ذكره الرازي في تفسيره ونقله عنه الألوسي. والرازي يطبقون على تسميته الإمام كل من فسر في القرآن على طريقة التأويل التي لا تعتمد على الأثر، على التفسير بالرأي، كل أصحاب التفسير بالرأي أو من أهل الفقه والأصول وأهل النظر يسمونه الإمام. فإذا قالوا قال الإمام انتهى الإشكال، انطلق إلى الرازي ولا ينازع في ذلك عندهم، وإلا هو ليس بإمام. نعم، إمام فيما في بدعته، نعم إمام منظر لمذهبه، لكن الألوسي نقل الخبر وقال: تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. الذي لا يعرف هذا الحديث موضوع بلا شك، هو إمام في ذكر الموضوعات التي لا يعرفها أهل الحديث، على أن تفسير الرازي يعني كاملا لا يمكن نسبته إلى الرازي. نعم الرازي له قسم كبير منه، له قسم كبير منه، وفيه خروم ألحقت به، يعني كمل التفسير وليست متواصلة، وإن كان بعضهم يرى أن الربع الأخير أو ما يقرب من الثلث أو أقل من ذلك، يعني يختلفون في تحديد ما صاغه الرازي مما صيغ بعده، وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخر، دل على أنه تعاقب على تأليف الكتاب أكثر من شخص. على كل حال هؤلاء المذكورون لا علاقة لهم بعلم الحديث، ولذا ينادي بعض الغيورين على السنة بترك وهجر أقوالهم في هذا العلم الشريف. كيف ننقل كلام الغزالي وهو يقول أن بضاعته في الحديث مزجات؟ كيف ننقل كلام الرازي وقد سلط على أهل السنة وأهل الأثر وقدح في ابن خزيمة إمام الآئمة، يعني عند قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال وألف محمد بن إسحاق بن خزيمة ورماه بأبشع الأوصاف كتابا أسماه كتاب التوحيد وحري به أن يسمى كتاب الشرك. هذا ليس من أهل السنة بل عدو للسنة، صلى الله العافية. لأن بعض الناس يرتكب مذهب لكن ما ينازع ويشاق ويولد شبه وينظر ويدافع بقوة مثل الرازي، فيختلف حكمه عن حكمه، فهل يعتبر أقوال مثل هؤلاء؟ أقول ينادي بعض الغيورين بتجريب كتب علوم الحديث من أقوال هؤلاء، وأنا أقول إن ذكر أقوالهم لا مانع منه. لماذا؟ لأن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواية والنقل، هذا لا علاقة لهم به، ما عمدته الرواية والنقل هذا لا علاقة لهؤلاء به، وما عمدته على الرأي والنظر فهؤلاء أقوالهم تفيد في هذا الباب. يعني طالب العلم الذي عندهم من الغيرة ما يقول لماذا نذكر أقوال هؤلاء؟ إذا دققنا في المسألة وجدنا أننا ونحن نتصدى لعلم الحديث مثلهم، هم بضاعتهم مزجات ويمكن محفوظاتهم أكثر من محفوظاتنا. يعني طالب العلم الذي ينادي بمثل هذا كان لديه من المحفوظ ما يؤهله لأن يقول مثل هذا الكلام ويتكلم في علوم الحديث بعمق ويعتمد على أقوال الأئمة ويدرك أقوال الأئمة، نقول ما يخالف لك الحق أن تقول، لكن إذا كنت لا تحفظ شيء من الحديث وتعاملك مع علوم الحديث مثل تعاملهم، إنما هو بالرأي. يعني تظنون أن كثير من متخصص في علوم الحديث يصنف مثل أبي حاتم مثل أبي زرعة ومثل مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل غيره، مسألة رأي، لأن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالرأي، منه ما يعتمد على الرواية، هذا لا دخل لنا لا نحن ولا هؤلاء فيه، ما عندنا من المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال مثل الأئمة الكبار اللي يحفظون مئات الألوف. لكن هناك أمور، يعني مثل مسألة ذكر السبب، ذكر السبب ما ذكر فيها لا في الحديث، ما في حديث يدل على أنه يذكر السبب في الجرح أو يذكر السبب في التعديل، ولا فيه نقل عن الأئمة أنه يذكر كذا أو كذا، إنما فيه رأي الذين قالوا لابد من ذكر السبب وهم الجمهور، لأن الجرح يحصل بشيء واحد والتعديل يحصل بأمور كثيرة، والذين قالوا العكس، يعني هل هذا مرده رواية أو نظر؟ نظر بلا شك، فعندهم من النظر مثل ما عندنا في هذه الأمور. يعني ابن الصلاح حينما نسب إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة نسب لهما أن صيغة أن تختلف عن عن، فعن محمولة على الوصل وأن محمولة على القطع، يعني منقطعة، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. فقال أحمد ويعقوب بن شيبة أنها لا تفيد الاتصال وإنما هي منقطعة، ثم أورد خبر ثم أورد خبرا يستدل به على أن الإمام أحمد يرى أن وعن مختلفتان، فأن تفيد القطع ولا تفيد الوصل، وعن تفيد الوصل. ففي حديث عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد وعقب بن شيبة منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال متصل. فهم نظروا إلى الصيغة بين إيش الخبرين بين الروايتين، لكن هل هذا هو المحس؟ هل هذا هو سبب اختلاف الحكم؟ أو أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة لا يكفي فيها رواية، هذه لابد من إعمال الذهن فيها. ليش حكم الإمام أحمد على الرواية الأولى بأنها منقطعة والثانية متصلة؟ حكم على الأولى بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي قصة لم يشهدها. والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن الحنفية يحكي القصة عما حصلت له يرويها عنه. يعني أنا لما أحدثك بحديث عن شيخنا أنت ما أدركته، مات قبل 40 سنة مثلا، أنت ما أدركته، وأحكي القصة لك وتنقلها عني أنه حصل لي كذا، تنقلها عني، أنت ما شاهدت القصة لكن أنت تنقلها عن طريقي. لكن لما تقول أن فلان حصل له مع الشيخ الفلاني كذا، أنت تروي قصة لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها، إذن هي منقطعة. فمثل هذه الأمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي ولا حديث عرف الفرق بين الصيغتين. بينما هناك أمور معتمدة على الرواية لا دخل لهؤلاء ولا لأمثال ممن ليس من الحفاظ في مثلها، بل تترك للأئمة. عرفنا الفرق؟ نعم. هم يطالبون بتجريد، تجريد كتب المصطلح لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في إشكال في أنها فيها لفتات وفيها شيء من الإدراك لهؤلاء الأصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال النظر، ولذلك يقال لهم أهل النظر في مقابل أهل الأثر. فننتبه لمثل هذا، لأن هذه الدعوة ما في شك أنها دعوة ما ردها وسببها الغيرة على السنة، الغيرة على السنة، وهؤلاء عندهم شيء من مخالفة السنة، فلا ينبغي أن يعول عليهم في مثل هذه المباحث. لكن أنا أقول إذا كان مرد المسألة ومناطها رأي فهم يدخلون بلا شك، ودخولهم مثل دخولنا، لما نحفظ من السنة إلا مثل ما يحفظون. وإذا كانت المسألة مناطها أثر ورواية فلا مدخل لهم فيها. يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا قال الصواب مرسل قال الغزالي الصواب متصل؟ يمكن أن يعارض هذا بهذا؟ أبدا، ما يمكن أن يعارض هذا بهذا أحد، ولا يمكن أن يجرؤ أحد ولو كان من يتبع الرازي على بدعته أو الغزالي أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا يعارض الأئمة بمثل هؤلاء أبدا. لكن الأئمة أطلقوا أحكام منها ما لا يدرك البتة إلا بمثل ما يصنعون، هم جمعوا الطرق وخزنوها في أذهانهم، يضاهيهم أو يقرب منهم من يجمع الطرق في الأوراق أو في الآلات، فمن يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل. هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا ساويناهم. يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفسه يقول أبو حاتم الصواب مرسل ثم يقول لا الصواب متصل من غير أن ينقل عن إمام يضاهي أبو حاتم؟ فمثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها. وأحيانا يحذف قول في باب من الأبواب فيبقى الباب غير مترابط، يبقى الباب غير مترابط. يعني لو الأقوال الأربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح والتعديل، إذا حذف قول من هذه الأقوال ما يكون في المسألة خلل، غير متكاملة، لأن أقوال متقابلة وعللها متقاربة. فإذا حذفت هذا القول لأنه اختاره الغزالي مثلا أو الباقلاني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة تختل. لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة تصورت على وجهها، تصورت على وجهه. وأعود وأكرر أن هؤلاء تلبسوا ببدع، تلبسوا ببدع، وبعض الناس يطالب، وهذا لا شك أنه سمى رده الغير على السنة. يقول تنقح كتب المصطلح حتى من مسائل الأصول، حتى من مسائل الأصول، لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح ومسائل الأصول. يعني بحث السنة مبحث كبير، بل قطب يبحث فيه كتب الأصول. هل نقول لا ندرس الأصول، أو نحذف السنة من كتب الأصول ونحرم من أراد أن يتخصص؟ ولا بد من دراسة المصطلح في كتب الأصول، لأنه لا يتم له الاستدلال إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأصول المختلف فيها معروفة. فإذا أراد أن يحتج لا بد أن يبحث له في كتب الأصول، نعم، عن مباحث السنة. أو نقول نرفع هذا القسم من كتب الأصول وندخل فيه متن من متون المصطلح المعروفة عند أهل العلم. نقرأ كتب الأصول وننظر فيها ونتفحصها ونقبل الحق ونرد غيره. والمتأهل حقيقة لا يقف في طريقه مثل هذه الأقوال. قلت وقد قال أبو المعالي اختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهم، أي بأسباب الجرح والتعديل. وقلنا أن هذا القيد واشتراط كونه عالم بالأسباب لا أثر له، لأنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العالم بأسبابهما، سواء بين أو لم يبين، لا بد أن يكون عارف بأسبابهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفصل الخامس من الفصول 13: وقدموا الجرح، وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. الجمهور، جمهور أئمة الأثر، قدموا الجرح على التعديل مطلقا، وإن كان المعدلون أكثر عددا، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. يعني إذا قال فلان عالم من أهل العلم، فلان ثقة، وقال الثاني ضعيف، وقال الثاني ضعيف، فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، هو يقول أنا مع المعدل في كل ما يقول، صوم ويصلي ويزكي وظاهر خير إن شاء الله تعالى، ولا يرتكب محظور في الظاهر، لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها المعدل. ولذا قدموا الجرح، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل. إذا كثر عدد المعدلين منهم من يقول نحتاج إلى مرجح، لأن هذا ترجيحه بالكثرة وهذا ترجيحه بزيادة العلم التي خفيت. لكن الخطيب على ما سيأتي يقول هذا خطأ، لأن تعديل الواحد وتعديل المئة واحد، يشهدون له بالظاهر. أما هذا الأمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على المئة، يخفى ولا ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إلا شخص وقال هذا الشخص يشفى، وأنتم ما تدرون عنه. اللي ما يدري عن هذا الشخص بيعدله، والذي يعرف عنه هذا الجرح بيجرح ويضعف. فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. قدم الجرح، وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. من عدل الأكثر حال بزيادة ال حال، من عدل الأكثر، هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ جاء زيد راكبا، يجوز ولا ما يجوز؟ إلا إذا أول بنكرة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، لا بد أن يؤول نكرة. وهنا الأكثر فيه ال حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر، لأن الكثرة تقوي الظن بعدالته. والخطيب يقول هذا خطأ، لأن تعديل واحد أو أكثر لا فرق في مقابل قول الجارح، لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل. وبعده الفصل السادس في تعديل المبهم. عرفنا المسألة السابقة في تقديم الجرح والتعديل، يعني راوي وجد فيه جرح وتعديل، راوي وجد فيه جرح وتعديل، فيقدم الجرح لأن مع الجرح زيادة علم، وهذا يتطلب تفسير الجرح، تفسير الجرح، لأنه في مقابل تعديل. أما إذا لم يكن في مقابل تعديل فيقبل من العالم، فيقبل ممن يقبل قوله في الجرح. أما إذا كان في مقابل تعديل فلا بد من بيان السبب لنعرف هل خفي على المعدل أو لا. في هذه المسألة أيضا، لو قال المعدل أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح لكنه تاب منه أو نفاه بطريق معتبر، بأن قال أنا أعرف أنه كان يشرب الخمر لكن على يدي منذ شهر ما شرب وتاب وندم وأقلع فورا، فنقول إنه إنما مع الجارح لم يخف على المعدل، بل عرفه المعدل وحكم بأنه حسنت حاله واستقام بعد هذا الجارح، فمثل هذا يعتبر. لو نفاه بطريق معتبر، لو نفى الجارح قال الجارح ضعيف مجروح، لماذا؟ قال لأنه قتل فلان يوم الخميس، فقال المعدل أن تقول قتله متى؟ قال يوم الخميس، قال صلى بجواري يوم الجمعة، هذا اللي تزعم أنه مقتول، فنفاه بطريق معتبر. فهل يعتبر قول الجارح ولا يعتبر؟ لا يعتبر، لا قيمة له. فمثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر في مثل هذا. الفصل السادس في تعديل المبهم. قال رحمه الله: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. مبهم التعديل أي تعديل المبهم. لو قال حدثني الثقة عدله على الإبهام. لو قال العالم المحدث حدثني الثقة، مبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب البغدادي أبو بكر والفقيه أبو بكر الصيرفي وأبو نصر بن الصباغ، لأنه لا يلزم من كونه عدلا عنده أن يكون عدلا عند غيره، لا بد أن يسميه. لا يقول حدثني الثقة ويسكت، بل لا بد أن يذكر اسمه لأنه لكي يعرف أمره ويعرف، لأنه قد يكون ثقة عنده لكن ليس بثقة عند غيره. فكم من شخص قال حدثني الثقة فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة. الإمام الشافعي رحمه الله قال حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، والحفاظ كلهم على تضعيفه وتفرد بتوثيقه. حتى من يقلد الإمام الشافعي يضعف إبراهيم بن أبي يحيى، فلا بد من تسميته. ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على فقيه الصيرفي واقتصر أيضا كل المصطلح نسب هذا القول الصيرفي وابن الصباغ وغيرهم من أهل النظر، قالوا إن مثل هذا يدرك بمثل هذا النظر، يعني كون الراوي أو الإمام يروي عن راو ويبهمه ويقول حدثني الثقة، هذا كل يدركه، يدرك أنه قد يكون ثقة عنده وقد لا يكون، وقد لا يكون ثقة عند غيره. والدليل في ذلك الاختلاف بين العلماء في الرواة المسمين، تجد هذا العالم يقول ثقة والآخر يقول ضعيف، فيحتمل أيضا أن هذا المبهم من هذا النوع. بل قال بعضهم أن عدم التسمية تقوي الظن بضعفه، تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء، لأنه لو ذكر اسمه ما قبل الخبر. ومثل هذا يقول حدثني الثقة، لا يظن بالإمام أنه يريد أن يغش الأمة بهذا الخبر، لا، وإنما هو ثقة عنده، هو ثقة عنده والخبر ثابت عنده، ولذا لا يتصور منه الغش. والمسألة مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة الدين، حماة السنة. فمثل هذا قالوا يقوي الظن بضعفه، لأنه ما أبهمه إلا لغرض، كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إلا لغرض، قد يكون غرض وهو الأصل القرض الحسن، لكي لا يرد الحديث الذي تحتاج إليه الأمة مع جزمه بصحته عنده، لكن قد لا يصح عند غيره. وقيل يكفي، وقيل يكفي يعني تعديله كما لو عينه، لأنه مأمون في الحالين، مأمون في الحالين، إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين، وهو مؤتمن على السنة سواء سمى أو لم يسمي. وقيل يكفي، وهذا القول ماشي على قول من يحتج بالمرسل، بل هو أولى، بل هو أولى من قبول المراسيل. وقيل يكفي نحو أن يقال، قال بإطلاق، حدثني الثقة أو العدل أو المرضي، بل صرح الخطيب بأنه لو قال بالإطلاق أيضا جميع أشياخي ثقات، لو قال جميع أشياخي ثقات ولو لم أسمي، ولو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم. يعني لو قعد قاعدة قال جميع أشياخي ثقات فلا يلزم، إن سميت فهو ثقة وإما سميت فهو ثقة، لا يقبل من قد أبهم لما ذكر قبله، لأنه قد يوثق من ليس بثقة. يعني اجتهاده أداه إلى هذا، اجتهاده الذي رأى أن ذمته لا تبرأ إلا به أداه إلى هذا، لأن الكلام في الرواة لا يمكن فيه الاحتياط، لا يمكن فيه الاحتياط، ما فيه إلا جزم، ضعف ولا وثق. ليش؟ لماذا؟ لأنك إن احتطت وضعفته احتياطا للسنة وأن لا يثبت منها إلا ما هو ثابت بيقين، حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابتا، وإن احتطت من الطرف الآخر ووثقت هذا الراوي وقلت بدلا من أن يترك الناس العمل بهذه السنة من أجل تضعيفي لهذا الراوي، فقد جعلتهم يعملون بما لا يجوز العمل به. إذا قال الشيخ أو العالم أو الإمام جميع أشياخ ثقات، يعني ولو لم أسمهم، ثم روى عمن لم يسمه، لا نقبل أيضا من قد أبهم لما ذكر، لأنه قد يوثق من ليس بثقة، لا لهوى في نفسه، حاشا ومعاذ الله أن يتهم أئمة الإسلام بهذا، لا لهوى في نفسه، وإنما لمخالفة في ثمن الاجتهاد، اجتهاده أداه إلى هذا. وهناك من يقول يقبل، من العلماء من يقول يقبل مطلقا، مثل ما قالوا في الأول يكفي، هذا قعد قاعدة فقال يقبل، الشيخ ثقات، القول الأول أنه لا يقبل، الثاني أنه يقبل. أيهما أولى بالقبول؟ إذا حدثني الثقة ويريد به شخصا واحدا، أو قال جميع أشياخي ثقات، الأول أولى بالقبول أو لا؟ لماذا؟ لا، من جهة أخرى، يعني الأول أولى بالقبول، لأنه حينما قال حدثني الثقة يذكره، يعرف ويذكره وحكم عليه بالتوثيق، لكن لو قال قاعدة قال جميع أشياخي ثقات، نعم، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، لكن لو نص عليه في السند أنه ثقة أولى بالقبول، لأنه يتذكر حال كتابته حال هذا الراوي، لكن قعد قاعدة. يعني نعرف مثلا على من باب التنظير، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في الشرح حديث ويسكت عنه إلا وهو صحيح أو حسن، هذه قاعدة عنده، لكن وهو يشرح في أثناء الكتاب، نعم، قد يغفل عن هذه القاعدة، ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح ومع ذلك لا تصل إلى درجة الحسن، بل فيها الضعيف. واضح ولا مو واضح؟ لأن الإنسان قد يقعد قاعدة أو يشترط شرط في كتابه ويغفل عنه في أثناء الكتاب، ولا يلام لأنه بشر. فالتنصيص على الواحد أولى بالقبول من الحكم العام. وبعض من حقق لم يرده، أي تعديل المبهم، إن صدر من عالم مجتهد متبوع مالك والشافعي وأحمد في حق من قلده، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. يعني قال الإمام أحمد حدثني الثقة، يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي وأن يقبلوا هذا الخبر، لأنهم يقلدون الإمام في الحكم، في الخلاصة يقلدون الإمام، فكيف بوسائل الحكم؟ وقل مثل هذا في حق الشافعية، على الشافعية أن يقبلوا قول الإمام في توثيق الراوي ولو تفرد بتوثيقه أو لم يسمه بل وثقه على الإبهام. وقل مثل هذا في المالكية، يلزمهم أن يقبلوا قول إمامهم لأنهم يقبلون في النتائج، فكيف بالوسائل؟ يقبلون قول الإمام، إذا قال الإمام يحرم كذا تبعوه، فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائل، وأن هذا القول ظاهر. وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، يعني في مذهبه، لأن تقليده في الحكم، لأنه يقلده في الحكم ففي التصحيح أو التضعيف من باب أولى. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له. ولم يروا فتياه، لم يروا، الضمير يعود على جمهور أئمة الأثر، فتياه أو فتواه، جزء هذا وهذا، أو فتواه أي العالم، سواء كان هذا على المجتهد أو مقلد، وهي في المجتهد أظهر، ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، تصحيح لهذا المتن. يعني أفتى الأئمة وأجمعوا على أن الماء إذا خالطته النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه أنه طاهر، وبالمقابل أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجس، هذا محل إجماع. أما في الأصل في المسألة الأولى، منهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من لا يفرق، هذه مسألة ثانية. لكن مسألة المفهوم أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه ينجس بالإجماع. وفي الباب حديث أبي أمامة وغيره أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إجماع العلماء على مفاد هذا الاستثناء لا يعني أن هذا الاستثناء صحيح، وإن أفتوا بموجبه. ففتوى العالم بمقتضى حديث لا يعني تصحيح الحديث، كما أن فتواه بمخالفة حديث لا تعني تضعيف الحديث. لماذا؟ لأنه حال الفتوى بمقتضى الخبر احتمال أن يكون عمل بحديث آخر أو بمجموع طرق أو بقواعد عامة، لا يعني أن هذا الحديث هو معوله وعمدته. وبالمقابل فيما إذا أفتى بمخالفة الحديث، لأنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح، لأن عنده من الحديث ما يخالفه ما هو أرجح منه، أو لناسخ مثلا. ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، يعني ولا تعديل لراويه لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا، أو لدليل آخر ويجوز أن يروي عن غير عدل، وقيل تعديل مطلقة، يعني تعديل للراوي، تصحيح للحديث وعمله بالحديث، عمله بالحديث تصحيح له وتوثيق لراويه. وقيل إن كان هذه المسألة مسألة العمل بمقتضى خبر من قبل العالم أو خلاف الخبر.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.